السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أهلا بكم مستمعي الكرام، أبرز عناوين هذه النشرة: أنباء عن سقوط أغلب مناطق مدينة الرمادي بيد داعش، طائرات التحالف الدولي توجه 18 ضربة لداعش في العراق، وهجوم أمريكي يقتل أكثر من 30 مسلحا في سوريا بينهم 4 قادة. التفاصيل من إذاعة العراق الحرة. أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر أمنية بأن مسلحي تنظيم داعش استولوا اليوم على آخر ما تبقى من مناطق عاصمة الأنبار الرمادي، وقاموا بمحاصرة قاعدة عسكرية مهمة تقع على حدود المدينة. كان المسلحون قد استولوا على أغلب أحياء الرمادي الجمعة ورفعوا علمهم على مقر الحكومة المحلية، غير أن قوات عراقية خاصة كانت وما تزال تسيطر على منطقة الملعب. المصادر الأمنية أضافت أن القوات العراقية تراجعت اليوم إلى شرق المدينة بعد أن تكبدت خسائر كبيرة، فيما يتقدم المسلحون نحو مقر قيادة عمليات الأنبار. رويترز نقلت عن ضابط من داخل المقر قوله: مقر قيادة العمليات يحاصره مسلحو داعش الآن وهم يواصلون قصف المكان بقذائف الهاون. وأضاف: مسلحو داعش في كل شارع في المدينة تقريبا، الوضع مضطرب جدا ويكاد يخرج عن السيطرة، الرمادي توشك على السقوط بيد داعش، حسب نبأ وكالة رويترز. وقالت الشرطة إن 10 رجال أمن قتلوا في الرمادي اليوم جراء تفجير عدد من السيارات المفخخة. 4 سيارات استهدفت قوات أمن مسؤولة عن حماية منطقة الملعب جنوب المدينة، وخلف انفجارها 5 قتلى و15 جريحا. وانفجرت 3 سيارات مفخخة أخرى حاولت اقتحام مقر قيادة عمليات الأنبار، فخلفت 5 قتلى آخرين من رجال الأمن و12 جريحا، وعقب ذلك اشتباكات ضارية بين قوات الأمن والمسلحين حسب قول مسؤولين. قالت قوة المهام المشتركة التابعة للتحالف الدولي ضد داعش في بيان اليوم الأحد أن التحالف وجه 18 ضربة جوية للتنظيم في العراق على مدى الساعات 24 الماضية، 7 منها قرب الرمادي. طائرات التحالف وجهت أيضا 8 ضربات أخرى في سوريا قرب منطقتي الحسكة وكوباني. في هذه الأثناء قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات أمريكية خاصة شنت هجوما في شرق سوريا أدى إلى مقتل 32 من مسلحي داعش بينهم 4 قادة. وكالة فرانس بريس نقلت عن رامي عبد الرحمن مدير المرصد أن بين القتلى أبو سياف نائب وزير الدفاع في تنظيم داعش ومسؤولا في الاتصالات. وقع الهجوم في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي واستهدف موقع تجمع لمسلحي داعش في منطقة العمر، وهي أوسع منطقة حقول نفطية في سوريا وتقع في دير الزور. وكان هدف الهجوم إلقاء القبض على أبو سياف، ونفذته قوات كوماندو أمريكية متواجدة في العراق. يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد وافق على العملية، وهو أمر نادر باعتبار أن الولايات المتحدة اكتفت حتى الآن بتنفيذ ضربة جوية على مسلحي داعش. واصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. ونبقى في سوريا، حيث تمكنت القوات المسلحة السورية اليوم الأحد من إجبار مسلحي تنظيم داعش على التراجع والابتعاد عن مدينة تدمر الأثرية بعد معارك خلفت العشرات من القتلى، حسب نبأ لوكالة فرانس بريس. وكان المسلحون قد سيطروا على الجزء الشمالي من مدينة تدمر الحديثة إثر هجوم شنوه أمس السبت، لكن القوات السورية تمكنت من استعادة هذه المناطق. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن القتال في محيط تدمر أسقط خلال الأيام الأخيرة ما يقارب من 300 قتيل بينهم 123 جنديا ومواليا للقوات الحكومية إلى جانب 115 من مسلحي داعش و 57 مدنيا حسب قول المرصد. دخلت سفينة شحن تحمل علم إيران خليج عدن في طريقها إلى اليمن متحدية بذلك تحذيرات أمريكية، ومن المفترض أن تصل إلى ميناء الحديدة في 21 من أيار الجاري. جاءت هذه التطورات قبل بدء فترة توقف في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين وتستمر لخمسة أيام. السلطات الإيرانية قالت أن السفينة تحمل مساعدات غذائية ودوائية ومياه شرب، غير أن الولايات المتحدة كانت قد دعت السفينة إلى التوجه إلى موقع تجميع المساعدات التابع للأمم المتحدة ويقع في جيبوتي بدلا من التوجه إلى الميناء اليمني. أعلن البابا فرانسيس اليوم الأحد قداسة أربع راهبات عشن في القرن التاسع عشر، بينهن فلسطينيتان هما مريم بواردي من الجليل ومريم ألفونسين غطاس من القدس، إضافة إلى راهبة فرنسية وأخرى إيطالية. تم الإعلان عن القداسة أمام حشد كبير تجمع في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس. هذا وقد علقت صور القديسات الأربع على واجهة كاتدرائية الفاتيكان. مستمعي الكرام، عرض الأنباء انتهى من إذاعة العراق الحر.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR إراك حر، كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
تحية طيبة وتمنيات بالخير والأمن والسلام لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، وأهلا بكم إلى فترة بثنا هذا اليوم يرافقكم خلالها نبيل الحيدري وزميل المخرج ميخائيل زدنك. بعد هذا الاستعراض سنتابع ملف العراق الإخباري، يليه تقريران حول حقيقة تزويد المولدات الأهلية بالوقود، وفي الناصرية استجابة لدعوة العبادي لتحفيز العمل التطوعي. من برامجنا الأسبوعية لهذا اليوم والتي نقدمها خلال الربع الأخير من كل ساعة ستتابعون شارع المتنبي وعراقيون في المهجر وشباب النهرين وبرنامج حوارات.
شعار التحدي هو اللي جمعهم كلهم،
والإجراءات
والإجراءات اللي صارت حقيقة كانت إجراءات علمية بحتة ومشت بخطى حثيثة وصحيحة، وتم إعادة كهرباء بغداد. ليه سأتذكر كهرباء شوارع بغداد صار في الشهر السابع من عام 91.
سلة تقاريرنا تمتلئ بحيوية ونشاط مراسلي الإذاعة في مختلف المدن. سنتابع اليوم التطورات الأمنية في الأنبار، والسفير الأمريكي يؤكد موقف بلاده الثابت من دعم وحدة وسيادة العراق، وأثيل النجيفي بعد عودته من واشنطن يطرح تشكيل إقليم خاص بالموصل، وتحسن إنتاج حقل بدر النفطي، واتفاق إيراني عراقي على تعزيز الموارد المائية للأهوار.
هور لحويزة مشترك بيننا وبين الجارة إيران والذي وضع تحت الحماية وفق مبادئ اتفاقية رامسار، لكن للأسف هذا الأمر ينطبق فقط على الجانب العراقي ولم تدخل الجارة إيران الجزء المتعلق بها من هور لحويزة.
أتمنى لكم رفقة طيبة مستمعي الأعزاء مع فقرات بثنا. أما الآن فمتابعة لملف العراق الإخباري مع ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومحوره الرئيس. واشنطن تنفذ عملية خاصة ضد داعش بسوريا انطلاقا من العراق.
ملف العراق الإخباري
من إذاعة العراق الحر.
أسفرت أول عملية معلنة لقوات خاصة أمريكية في الداخل السوري عن مقتل قيادي بارز في داعش خلال غارة انطلقت من العراق، وتشير على ما يبدو إلى تخلي واشنطن عن الاعتماد فقط على استراتيجية القصف الجوي لاستهداف هذا التنظيم. وأعلن البيت الأبيض السبت أن الرئيس باراك أوباما أمر بتنفيذ الغارة ليلة الجمعة، وقتل فيها أبو سياف الذي عرف بأنه المسؤول عن إدارة عمليات تنظيم داعش المتعلقة بالشؤون المالية والنفط والغاز. وأفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن زوجته اعتقلت في الغارة التي قتل فيها أيضا نحو 12 عنصرا من التنظيم. وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر صرح بأن العملية كانت تهدف إلى اعتقال أبو سياف، لكنه قتل عندما اشتبك مع القوات الأمريكية. واعتقلت زوجته أم سياف ثم وضعت في مركز احتجاز أمريكي في العراق، ويجرى استجوابها بشأن عمليات داعش والرهائن الذين يحتجزهم تنظيم. رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر ذكر أنه عبر عن امتنانه ودعمه المستمر للقوات الأمريكية التي شاركت في الهجوم بسوريا، لكن بينر وهو جمهوري قال إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التقدم الذي يحرزه تنظيم داعش في مدينة الرمادي العراقية، مضيفا أن ذلك يهدد استقرار وسيادة العراق وهو أمر حيوي لمصالح أمريكا. الناطقة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض برناديت تامبيان قالت إن الغارة في سوريا نفذت بموافقة السلطات العراقية الكاملة، مضيفة أن الإدارة الأمريكية لم تبلغ الرئيس السوري بشار الأسد مسبقا بالعملية ولم تنسق مع دمشق بحسب ما نقلت عنها رويترز. كان الأسد ذكر في مقابلة بثت في شباط أنه أبلغ بالضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا من خلال أطراف ثالثة من بينها العراق. في الأثناء أعلنت تركيا السبت إسقاط طائرة سورية انتهكت مجالها الجوي في واقعة أشار محللون إلى عدم ترابطها مع عملية القوات الخاصة الأمريكية، بينما ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الطائرة التي أسقطت هي طائرة استطلاع يتم التحكم بها عن بعد. ولمزيد من المتابعة والتحليل أجريت مقابلة مع مدير مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي تحدث لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت عن أهمية العملية التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية والتغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها في الساعات الأخيرة.
في الحقيقة العملية الأمريكية في الداخل السوري والتغطية الإعلامية لها إنما تشير إلى أن الولايات المتحدة اتخذت قرار بمواجهة الإرهاب مباشرة وليس عبر طائرات من دون طيار أو عبر الإغارة، وبالتالي نستنتج أن التغطية الإعلامية كان الهدف منها إعلان الجانب السوري إلى أن الولايات المتحدة أصبحت على الأرض وأن قوات التحالف في المرحلة القادمة لن تبقى تشن غارات من الجو، وبخاصة أن التقرير الأمنية التي جرت والتي استنتجت إلى أن الضربات الجوية من دون التدخل البري ستبقى عاجزة عن مواجهة هذا التطرف وتنامي تنظيم داعش أكان في سوريا أو في العراق.
وفيما يتعلق باحتمالات التنسيق المسبق بين واشنطن ودمشق قال رزق:
حقيقة هذه العملية رأيناها جاءت بعد عدة أيام من لقاء وزير الخارجية الأمريكي كيري مع نظيره الروسي لافروف، وأعتقد أن البيان الذي صدر عن اللقاء الأمريكي الروسي وتحديدا بعد لقاء بوتين بين كيري والرئيس الروسي بوتين إنما تشير إلى أنها كانت جزء من المحادثات المتعلقة بأوكرانيا وبطبيعة الحال مواجهة الإرهاب والتعاون في مواجهة الإرهاب وتحديدا في الشق السوري والشق العراقي. لذلك أنا أعتقد أن ربما لا تنسيق مباشر مع الجانب السوري، إنما على المستوى الدولي هناك شبه تعاون، وربما الطلب الروسي كان بفتح المجال في إمكانية دخول أطراف جديدة في التحالف الدولي، وأن لا تبقى الولايات المتحدة تترأس الحملة الدولية لمواجهة داعش أكانت في العراق أو في سوريا.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية عماد رزق أعرب أيضا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ مثل هذه العمليات الخاصة ضد داعش.
يعني في الحقيقة العملية بحد ذاتها تشير إلى أن معلومات استخباراتية ميدانية وصلت إلى الجانب الأمريكي، وربما إحدى هذه المعلومات كانت يعني تم التنسيق بين الجيش العراقي والجيش السوري للوصول إلى هذه المعلومات، وربما جرى استثمار هذه المعلومات من قبل القوات والوحدات الخاصة الأمريكية المرابطة أكانت في الأردن أو حتى في منطقة الشمالية على الحدود التركية. وهذا يشير إلى أن الإدارة الأمريكية اتخذت موقفا صلبا تجاه مزيد من توسع هذا التنظيم الإرهابي، وهذا لا يعني بحد ذاته أن هذه العملية يعني تشير إلى أن مواجهة الإرهاب يأتي في إطار التنسيق مع القوى المحلية أو حتى مع الحكومة السورية، إنما تشير إلى أن الولايات المتحدة وفقا للمعلومات بدأت تستثمر معلوماتها الأمنية التي تستقيها من مصادر مختلفة في سبيل وقف تمدد هذا التنظيم، وتحديدا يعني هذه الإشارة كانت تستهدف المسؤول المالي أو تستهدف مسؤولين آخرين، إنما تشير إلى أن الولايات المتحدة ستتدخل في القريب العاجل لتنفيذ عمليات مشابهة.
وفي رده على سؤال يتعلق بأهمية استهداف قيادي داعش قال رزق:
تشير إلى أن هذا التنظيم هو جد معقد وبالتالي لا مركزية له بشكل مباشر. من هنا أنا لا أعتقد أن استهداف أي مسؤول من هذا التنظيم الذي يترأسه يمكن أن يؤثر دراماتيكيا على المشهد، إنما سيؤثر بشكل يشكل صدمة مرحلية يمكن تخطيها من هذه الجماعات، لأن تركيبة هذه الجماعات وعملياتها والحلقة العنقودية التي تقوم بالتحالفات وبتنفيذ العمليات لا تأتي بشكل مركزي، إنما بشكل متدرج ومتزحلق. ومن هنا أنا أعتقد أنه صعوبة استهداف القياديين أو حتى الاستعلام عنهم، لأنهم يتحركون وفقا لأنظمة شادو، وفقا لأنظمة يعني يتم ابتكار ستائر قيادية ربما في الحقيقة هي ليست إلا ساتر يحجب وراءه القيادي الحقيقي أو الغرفة العمليات الحقيقية.
رزق أعرب أيضا عن اعتقاده بأن داعش قد يسعى للتمدد في تركيا وإيران.
هذا التنظيم بتوسعه وتشدده ربما لن يستثني لا تركيا ولا إيران، ومن هنا أعتقد أنه إمكانية وقف تمدده باتجاه المتوسط سينعكس على تمدده باتجاه العمق الإيراني وربما التركي، وسيعقد المشهد في المجال الكردي وفي المجال الإيراني. وإذا نظرنا اليوم إلى هذه العملية الكوموندوس الأمريكي في الداخل السوري تعطي إشارة إضافية إلى أن مزيدا من توسع هذا التنظيم باتجاه السواحل المتوسطية باتجاه العمق الأمن الأوروبي ممنوع، ومن هنا أن يبقى داخل المناطق الصحراوية وأن يتجه باتجاه مناطق الداخل باتجاه عمق الخليج ربما هو إمكانية وفرضية كبيرة. من هنا أعتقد أن عملية التنسيق والوعي ضرورية، وضبابية المشهد للمرحلة القادمة ستكون ربما معقدة وتحتاج إلى مزيد من العمليات الاحترافية لوقف أعمال هذا التنظيم الإجرامي.
مدير مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. من جهته قال الباحث المتخصص في الشؤون التركية علي باكير في رده على سؤال يتعلق بتزامن الإعلانين عن العمليتين المختلفتين الأمريكية والتركية:
حقيقة لا أعتقد أن هناك رابط بين العمليتين، سواء العملية التي قامت بها القوات الخاصة في شرق سوريا والعملية التي قامت بها القوات التركية. يعني الجانب التركي يقول أن هذه المروحية أو الطائرة كانت قد اخترقت الأجواء التركية لمدة 5 دقائق في 3 أماكن، وبالتالي تم التعامل معها من قبل القوات المسلحة بشكل مباشر، لأن هناك ضوء أخضر يعني مسبق، كان البرلمان قد خول الجيش التركي بالرد على أي عمليات اختراق للحدود أو محاولات حتى تهديد تركيا، وبالتالي تم التعامل معها وإسقاطها، رغم أن الجانب السوري لم يعلن عن ذلك بداية، ثم عندما تم إعلان من الجانب التركي قال أنها طائرة بدون طيار، لكن أهل المنطقة الموجودين هناك قالوا أنها طائرة ليست بدون طيار، طائرة مأهولة يعني، وقد يعني انقسمت إلى 3 أجزاء.
وفي رده على سؤال عن احتمالات التنسيق المسبق بين واشنطن ودمشق قبل تنفيذ العملية الأمريكية الخاصة، قال باكير:
العملية التي قامت بها القوات الخاصة الأمريكية في شرق سوريا، طبعا اللافت للنظر هنا أن الجانب السوري كان قد أعلن عن مقتل القيادي في داعش قبل أن يتم إعلانه من قبل الجانب الأمريكي، وهناك مصادر تقول أنه طبعا هو حاول الاستفادة من هذا الحدث للقول أن هناك يعني نوع من التنسيق غير المباشر أو التعاون مع الجانب الأمريكي في مكافحة داعش، لكن بعض المصادر تقول أن الجانب السوري لم يقن عن الإطلاق في وارد هذه العملية، لكنه علم بها ربما عن طريق الجانب العراقي، لأن القوات الأمريكية بالضرورة خرجت من الأراضي العراقية، وكان هناك ربما تنسيق مع الجانب العراقي في هذا المجال، وعلى هذا الأساس قد تكون المعلومات وصلت من الجانب العراقي إلى الجانب السوري.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق باحتمالات سعي داعش إلى التمدد داخل تركيا، قال الباحث المتخصص في الشؤون التركية:
فيما يتعلق بموضوع تمدد داعش إلى داخل تركيا، طبعا داعش هي خطر كبير على المنطقة برمتها، والسبب الأساسي في وجود داعش كما نعلم هو السياسات السلبية والطائفية، و يعني القتل العمدي للناس بشكل عشوائي هو الذي أدى إلى ظهور هذه الظاهرة في سواء في سوريا أو في العراق، وبالتالي تمددها والتعامل معها يجب أن يتم بالتوازي مع التعامل مع المسبب الأساسي الذي خلقها، أي النظام السوري نفسه وسياساته الطائفية وعملية القتل المذهبي، وهذا ما تشدد عليه تركيا دوما في عمليات التشاور والمفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكي حول الوسيلة الأنجع للتعامل مع تنظيم داعش.
الباحث المتخصص في الشؤون التركية علي باكير متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من أنقرة. من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري:
هو تعد تحولا مهما في الصراع ضد الجماعات الإرهابية، وبالتأكيد ستؤدي إلى إضعاف قدرات داعش، لكن نحتاج أيضا هذه العملية أن ترفض أو أن تعزز بخطوات أخرى، لعل أهم هذه الخطوات هي دعم القوات المسلحة العراقية على سبيل المثال بالتسليح والتسديد المهم، فضلا عن الضربات الجوية المهمة. يعني احنا شفنا الولايات المتحدة الجوية الولايات المتحدة الأمريكية كان لها أثر كبير خلال 48 ساعة الماضية، يعني وتحديدا عندما احتلت الجماعات الإرهابية جماعة داعش المقر الحكومي في الرمادي. لذلك نقول إسهام أمريكي عسكري مباشر كبير في المنطقة سواء كان في سوريا أو في العراق سيساهم في عملية تحقيق الهدف الأمريكي المعلن بين الهلالين، وهو تخليص أو إضعاف قدرات داعش ومن ثم القضاء عليه.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري متحدثا عبر الهاتف لإذاعة العراق الحر. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين، إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الألكتروني www.iraqhur.org.
أعزائي المستمعين، في زاوية التواصل التفاعلي بين الإذاعة والمستمعين، هذه رسالة صوتية تركها أحد مستمعينا على هاتف الإذاعة 0770 44 25 770، فلنستمع.
شوقي ومحبتي إلى عدس العراق الحر. يا رب يحفظكم ويخليكم كإذا أحيا دية تقول الحقيقة بكل طواف العراق بسنته وشيعته وكرده وتركمانيه وعربه وإزيديه وكل طائفة وقومية. يا رب يحفظ هذه البلاد الجميلة ويحفظ كل من يسمعها. فقد أقول حييت سرك يا بعد فحيني يا ليلة الخير يا أم البساتين. حييت صفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. يا رب يحفظ بلد دجلة والفرات يحفظ العراق. تحياتي حارتكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى وتقارير المراسلين سنتابع المزيد منها بعد هذا الفاصل.
لها وجارح ويطير يما وصواب ويصواب. لها وجارح ويطير ويا وصواب ويصواب. بدم فارقة مع الأحباب. كل ما يصير وياي يما من فارقة مع الأحباب. أبشي وأدري يا عين الناس تلومني ضيع بالعرب صابي ضيع ولد معزي
We'll be right back.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. أنباء عن استيلاء مسلحي داعش على أغلب مناطق عاصمة الأنبار الرمادي ومحاصرتهم مقر قيادة عمليات الأنبار. طائرات التحالف الدولي توجه 18 ضربة جوية لتنظيم داعش في العراق على مدى الساعات 24 الماضية، 7 منها قرب الرمادي. المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول أن قوات أمريكية خاصة شنت هجوما في شرق سوريا أدى إلى مقتل 32 من مسلحي داعش، بينهم 4 من قادة التنظيم. الجيش السوري يتمكن من إجبار مسلحي تنظيم داعش على التراجع عن مدينة تدمر الأثرية بعد معارك خلفت ما يقارب من 300 قتيل. البابا فرانسيس يعلن قداسة 4 راهبات عشن في القرن 19، بينهن فلسطينيتان. مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يقول أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق لحكم الإعدام الذي صدر في حق الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي. انفجرت سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابول وأصابت عربة تابعة لبعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي، وأعلنت جماعة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. بين القتلى مدنيون أفغان ومقاول أمن بريطاني. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أعزائنا المستمعين، مع وطأة حر الصيف يتجدد الحديث عن إنتاج الطاقة الكهربائية ضمن الشبكة الوطنية وكفاءة المولدات الأهلية في تعويض النقص، واستمرار وزارة النفط بدعم أصحاب المولدات، وما ينتظر من المستهلك العراقي من إجراءات ترشيد تؤمن تغذية لأطول فترة ممكنة. عن بعض هذا وذاك نتابع المزيد في تقرير تمارا مجيد.
لفت الحكومة العراقية ما أشيع بشأن إلغاء تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالوقود المجاني استعدادا لفصل الصيف. وأكد المتحدث باسم الحكومة سعد الحديث في حديثه لإذاعة العراق الحر إن مجلس الوزراء لم يصدر عنه أي قرار يقضي بإلغاء تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالحصص الوقودية المجانية خلال فصل الصيف.
لم يصدر قرار من مجلس الوزراء كقرار في اجتماعات مجلس الوزراء بإيقاف أو إلغاء الحصة التي كانت تعطى كقرار، لم يصدر قرار منه. ربما هناك إجراءات تخذها، يعني هذا الأمر مرتبط بوزارة النفط في الحقيقة، يعني الحصص يعني عن طريق وزارة النفط بالتأكيد.
إلى ذلك أشار المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إلى أن الوزارة لم تصدر تعليمات بخصوص إلغاء حصص الوقود المجاني لأصحاب المولدات الأهلية، مؤكدا أن وزارة النفط هي جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ مقررات مجلس الوزراء.
إحنا لحد الآن لم تصدر أي تعليمات بهذا الصدد، يعني وإن صدرت أي تعليمات في خصوص الحصص المجانية فهي تصدر من قبل مجلس الوزراء، وبالتالي يتم رصد يعني مبالغ مقابل هذه الحصة المجانية، وبالتالي الوزارة جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ يعني مقررات مجلس الوزراء. لحد الآن لم تصدر تعليمات من مجلس الوزراء ولا من وزارة النفط حول هذا الموضوع.
وكان رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض قد دعا الحكومة إلى إعادة النظر بقرار حجب الحصص الوقودية المجانية عن أصحاب المولدات الأهلية، مؤكدا أن القرار سيكون له انعكاسات سلبية على المواطنين في فصل الصيف.
حزيران، تموز، آب، أيلول، هاي الأشهر الأربعة تبادر الحكومة الاتحادية بتجهيز أصحاب المولدات بحصة وقودية مجانية مع يعني زيادة الإنفاق العسكري وتخفيض أسعار النفط وخفض الموازنة. توجد أزمة الآن مالية لدى وزارة النفط، وما تستطيع الحكومة الاتحادية أن تأمن الحصة الوقودية المجانية.
يذكر أن وزارة النفط تقوم بتجهيز أصحاب المولدات الأهلية خلال فصل الصيف من كل عام بالوقود المجاني بواقع 20 لتر لكل كيفي مع زيادة في تلك الحصة خلال أيام شهر رمضان. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، أطلق رئيس الوزراء حيدر العبادي دعوة بأن يكون عام 2015 عاما للعمل التطوعي في البلاد، وبما يهدف إلى إشراك طاقات اجتماعية ومدنية في الجهد الوطني بالتعاون مع المؤسسات الرسمية. من الناصرية نماذج من تلك الجهود تابعها مراسلنا علي العتابي.
انتهجت محافظة ذي قرى مؤخرا مبدأ الحملات التطوعية لتدعيم الخدمات للأحياء الفقيرة والمتضررة كحل بديل نظرا لتوقف أغلب المشاريع بسبب الأزمة المالية. وقال رئيس مجلس المحافظة حميد الغزي أن هذه الحملات تأتي كجزء من المبادرة التي أطلقتها الحكومة لجعل هذا العام عاما تطوعيا.
أطلقنا هذه المبادرة وهي استنادا لقرار مجلس الوزراء بجعل هذا العام عاما تطوعيا بالتنسيق مع الدوائر المعنية وخاصة دائرة الكهرباء ودائرة بلدية الناصرية والبلديات ودائرة الماء والمجاري والبيئة. إمكانيات ذاتية متوفرة لدى هذه الدوائر، موارد بشرية متوفرة، تحتاج فقط إلى متابعة ومراقبة.
من جانبه قال مدير ماء ذي قار أحمد عزيز، والذي شملت دائرته بالعمل التطوعي، أن الحملة تستهدف الأحياء السكنية التي تشح فيها الخدمات، مشيرا إلى أن دائرته تعمل ضمن الإمكانات المتاحة من تخصيصات مالية وموارد بشرية.
إن شاء الله سوف تكون الحملة للأحياء الفقيرة والتي تكون فيها الخدمات قليلة جدا، وبتوجيهات مستمرة من رئاسة المجلس سوف تكون الدوائر الخدمية بتقديم الخدمات على بأفضل مستوى ضمن الإمكانيات المتاحة من تخصيصات مالية وموارد بشرية لدى المديرية.
إلى ذلك يرى الإعلامي جواد الحسيني أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد وقلة الموارد لدى مؤسسات الدولة، فلا بد من اعتماد الدوائر والحكومات المحلية في المحافظات على مواردها الداخلية وإمكاناتها الذاتية، مشيرا إلى أهمية إشاعة ثقافة التطوعية في المجتمع.
في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق وقلة موارد مؤسسات الدولة، لابد من اعتماد مؤسسات الدولة وكذلك الحكومات المحلية في كل المحافظات على مواردها الداخلية وإمكانياتها الذاتية، ولابد من إشاعة الثقافة التطوعية والحملات التطوعية لكي يتسنى للمواطنين التعود أو التعامل مع هذه القضايا بشكل جيد. على سبيل المثال قضية النفايات، يعني لابد من إشاعة ثقافة وضع النفايات في أماكنها الصحيحة حتى يقلل من عدد العاملين والأفراد العاملين في البلدية.
وتعد هذه الخطوة واحدة من جملة خطوات سبقتها في العمل التطوعي خصوصا من قبل المنظمات المجتمعية بعد أن أثر النقص المالي الحاد في ذي قار على تقديم الخدمات في المحافظة. لإذاعة العراق الحر، علي العتابي، ذي قار.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، نبقى وهذه الأغنية.
سلامي على الخليل، والله وياكم سلامي على الخليل. خبر وخليه يبعث لي خبر، يا طيور عيون دبلها الزهار. خبر وخليه يبعث لي خبر، يا طيور عيون دبلها الزهار. ما بعد يا طيور أتحمل صبور، ما بعد يا طيور أتحمل صبور. ما بعد يحمل فراقه الدنيا، ما بعد يحمل فراقه الدنيا. والله وياكم سلام، والله وياكم سلام، والله وياكم سلامي على الخليل، والله وياكم سلامي على الخليل.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الأعزاء، برفقة إماد جاسم باقة من الأخبار والنشاطات الثقافية والاجتماعية على أرصفة وفي زوايا شارع المتنبي، فوقتا طيبا. شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. We'll be right back. المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة في أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي نتعرف من خلاله على الأنشطة الجماهيرية والثقافية ونتابع أشكال الإبداع المتنوعة. وفي جولة اليوم سنكون مع حملة جماهيرية شبابية للحراك المجتمعي انطلقت في شارع المتنبي تحمل عنوان محو الطائفية، ونتعرف على ندوة معرفية صحية بعنوان كن طبيب نفسك، ونختتم البرنامج بلقاء خاص مع الفنان التشكيلي الشاب حيدر الجوهر الذي تم الاحتفال به في شارع المتنبي بعد استلامه جائزة دولية تشكيلية.
شارع المتنبي.
أحبتنا المستمعين، بعد أن شهدت منطقة الأعظمية أعمال عنف تخريبية، كانت هناك ردود فعل شبابية ومدنية تندد بهذه الأفعال التي تهدد تماسك ووحدة المجتمع. ومن هذا المنطلق بادر عدد من شباب تجمع الحراك المجتمعي لتنظيم تظاهرة مدنية ارتدى فيها المشاركون شعارات تشير إلى أهمية التماسك ونبذ الطائفية. وبين الناشط المدني جلال الشحماني أن هذه المظاهرة بمثابة رسالة توجه إلى كل العالم أن العراقيين سيحافظون على وحدتهم ونسيجهم الاجتماعي، وإن ما حصل من عمليات عنف وإحراق بعض البنايات الرسمية في الأعظمية ما هو إلا مخطط للنيل من هذه الوحدة والتماسك.
احنا الحراك المدني الموحد في بغداد اليوم قام حملة سميناها حملة محو الطائفية، على اساس حادثة الاعظمية والمندسين والطائفين والمدفوعين باجندات خارجية يريدون ان يشعلون الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب العراقي. لذا نحن اليوم وقفنا هنا في شارع المتنبي لنتصدى لهذه الفتنة ونرسل رسائل الى كل العالم، نحن شعب واحد ومصير واحد ولا يمكن ان نتفرق. هذه الرسالة وهذه هو المغزى من هذه الوقفة.
ماذا تتضمن حملتكم وهل ستستمر ولماذا تبدا في شارع المتنبي؟
نعم، يعني الحملة ستستمر نعم، وستتجول في جميع مناطق العراق السنية والشيعية والكردية والمسيحية. وجمعة الماضية كنا نحن في الأعظمية والكاظمية ووقعوا أهالي الأعظمية والكاظمية ضد الطائفية، واليوم نحن حاضرنا وأتينا بعلم العراق الذي وقعوا عليه أهالي الأعظمية والكاظمية ضد الطائفية ونشرناه أمام وسائل الإعلام، فقلنا هؤلاء هم أهل الكاظمية وأهل الأعظمية يقفون ويوقعون ضد الطائفية، ولكن ما حدث هو كذوبة ولا تنطلي على الشعب العراقي. ونحن مستمرين في هذه الحملة، سنذهب إلى المحافظات، سنذهب إلى كربلاء، سنذهب إلى السامراء والنجف وديالة والموصل إن شاء الله بعد أن تتحرر، والبصرة، وكل مناطق العراق ستتجول هذه الحملة، وكل العراقيين سيوقعوا مع هذه الحملة ضد الطائفية.
ما هي أهم شعارات التي حملتوها، وهل من آليات جديدة تتضمن إدخال وسائل التواصل الاجتماعي لغرض تعميم الحملة؟
نعم، يعني الشعارات التي رفعت هي كلا للطائفية، رفض الطائفية، كنا سنة وكنا شيعة وما نريد طائفية. هذه الشعارات اللي رفعت شعارات إخوان سنة وشيعة وهذا البلد من بيعه، وهذه شعارات كثيرة تدعو إلى الوحدة الوطنية. والحملة ستذهب أيضا بالأخير بعد أن نجول وننتهي من كل مناطق العراق، سنذهب إلى الزعماء السياسيين في مقارهم وبيوتهم ونطلب منهم أن يوقعوا ضد الطائفية أمام العراقيين حتى تكمل الرسالة، من هو من السياسيين مع الطائفية ومن هو من يتصدى لها. أما عبر التواصل الاجتماعي، نعم، هذه الآن الصور ستملأ مواقع التواصل الاجتماعي لتكون رسالة محبة ورسالة سلام إلى كل العراقيين.
ومن ضمن المشاركين في المظاهرة عدد من شباب المحافظات الذين أتوا إلى شارع المتنبي ليعلنوا رفضهم لكل عمل تخريبي، ويؤكدون أيضا أنهم سينقلون شعارات المظاهرة إلى محافظاتهم.
علي كريم من أهل السماء، جينا ذكرى استشهاد الإمام الكاظم للزيارة، وجينا هنا شارع متنبي كل مرة نجي يوم الجمعة، فشفنا الشباب هنا حبينا نشارك وياهم، عرفنا بهاي الظروف وشفناها. إن شاء الله ماكو فرق بين لا سنة ولا شيء، عراق واحد إن شاء الله، نراوي الناس بينهم ماكو فرق بين سنة وشيء، كل إحنا عراقيين إن شاء الله، قلال الطائفية، وهاي كلها فتن إن شاء الله تخلص بحد.
وش حملت شعارات؟ شنو هاي اللي لابسة أنت؟
هذه دراويهم، يعني سني شيعي مسيحي ماكو فرق، كل إحنا عراق واحد إن شاء الله.
شلون مشاركتكم؟
والله اليوم نحب نوجه رسالة لكل العالم. أنا اسمي حسنين، أنا من السماء، وجيت لأداء الزيارة وبقيت اليوم الجمعة على مود أجي أحضر هذا المكان اللي هو يعتبر منبر لكل الأحرار بالعالم، منبر لكل العراقيين. يوجهوا رسالة اليوم اللي يقولوا لهم إحنا جسد واحد، إذا داعى بجزء يداعى باقي الأجزاء، فما يقدرون.
شنو أهمية هاي الحملة برأيكم؟
والله أهميتها توعوية، يعني ثقافة، نشر ثقافة المحبة، التسامح، نبين بأن إحنا جزء واحد لا نتجزأ.
برأيك هذه الرسائل ستصل إلى أصحاب القرار لمحاولة التقليل من هذا الشحن الطائفي.
تصل إن شاء الله، تصل وراح تأدي مهمتها هاي الرسائل إن شاء الله، مهمة الشباب ومهمة المتواجدين اليوم هنا أنا. إن شاء الله راح نقضي على هاي الفتن، ما راح يبقى لها أثر إن شاء الله بالأراضي، والفرج قريب إن شاء الله.
راح تواصلون في محافظاتكم أيضا؟
إن شاء الله راح نوصل ننشر رسائل وصور اليوم تواجدنا هنا، وراح يكون أكو فتح حافز عند اللي راح يشوفون إن شاء الله، راح يجون الأسبوع الجاي واللي بعده والله كريم.
وفي شارع المتنبي تتنوع هذه الأيام الندوات والمحاضرات المعرفية التي لا تخص فقط ميدان الأدبي، وإنما تتوسع لتشمل إلقاء الضوء على ثقافة المجتمع والجوانب الطبية والصحية، حيث ألقى الخبير في مجال الطب البديل باسل علي محاضرة بعنوان كن طبيب نفسك ضمن ندوة معرفية تدعو إلى التعريف بأهمية العلاج عبر الخبرات المتراكمة للفرد والاستعانة بثقافات الشعوب الأخرى. وبين الخبير باسل علي أنه يحاول عبر محاضرته تثقيف المجتمع بضرورة المتابعة المستمرة للصحة النفسية والبدنية دون اللجوء إلى الطبيب باستمرار، لكن عبر التثقيف المعرفي.
المحاضرة كانت بعنوان كن طبيب نفسك، تناولت بها مكونات الإنسان، أي علاج نريد نستعمل الإنسان، علاج أي حالة مرضية لازم نعرف الإنسان مما يتكون. الإنسان هو ليس جسد وروح فقط، وروح بعدين جسد، تنتج الروح بالجسد، بعدين تكوين النفس، بعدين الوعي. الجسد والنفس والوعي والإدراك لأن واحد يفرع الآخر، تتواحد الآخر، عبارة عن حقل ما الطاقة يعيش به. الحقل الطاقوي هذا موجود داخل جسمه نتيجة البايوكيمست داخل الخلايا، عمليات تغييرات كيميائية للصير. العناصر الموجودة بداخل جسمه مكونات لها تأثير. فبالأبر الصينية نقدر نتحكم بالمسارات الطاقة الموجودة، المسارات الطاقية يسموها الشاكرات الرئيسية السبعة.
الحضور من مختلف المشارب الثقافية، نعم. يبدو أن هذا الموضوع أخذ يشغل العراقيين بسبب عدم ثقتهم بالأطباء، نعم. فهناك لجوء لمعرفة الطب البديل ومعرفة كيف تداوي نفسك.
السلسلة ما الأطباء مو هي سلسلة واحدة، الطبيب هو راح يكون مشخص للحالة، يحتاج بالتشخيص إلى التحاليل، يحتاج إلى الأشعار، السونار، الرنين، هذا عملي كامل يلا يقوم التشخيص، بعدها يبدأ العلاج. والأمراض غالبية الأمراض تكون مهدئات، بعدين الأدوية الموجودة مو مناشئ معتبرة، ولا كونستراكشن مال الدوز مال الأدوية يكون بشكل صحيح، فالاستجابة الأجساد للأدوية تكون هم قليلة لأن ترتيباتها مو صحيحة. فلهذا الجو بالبديل، بالبديل طبعا كأي علم آخر بي الدخيل على هذا العلم والمدعي وبي صاحب العلم. الآن عندي كتاب مالي تبته أبدي أعرف شنو هو الطب البديل الصحيح وشنو شروطه. يعني فرضا الأعشاب لازم تكون العشبة قريبة الجني مالها، تكون طاقة مالتها عالية، الخزن مالتها لازم يكون صحيح، الأعشاب لازم عنده فكرة عن درجة المرض ماله، يعني يحتاج للتحاليل يعني من يعرف الدوز اللي ينطيه شنو. بعدين هاي ماكو شيء اسمه هاي الأعشاب ما تأثر، لازم بيها سايد افكت.
انت اكدت في محاضرتك على أهمية ان يتثقف الفرد بما تتطلبه حالته الصحية، هل هنالك استجابة برأيك من قبل الناس بان يكونوا اطباء انفسهم خاصة من قبل رواد شارع المتنبي؟
نعم المثقفين. أنا خلال المحاضرة لم تكن المحاضرة فقط هي إلقاء معلومات ما أخذها من هذا الكتاب وذاك الكتاب، لا، إنما كانت في المحاضرة هي علاج وتعليم المريض، هو يعالج نفسه ويعالج عائلته ويعالج أي شخص يهمه. مثلا سكر عندنا علمتهم منطقتين بالأصبع وبالإذن، شلون ينزل مستوى السكر العالي بالدم، بالضغط خلف الإذن أكو نقطة، شلون ينزل الضغط المرتفع بالدم، وخليتهم هم يجربون، علمتهم النقاط وهم استعملوها.
حضرتك مو طبيب، هل وجدت نوع من الرفض من قبل الأطباء على اعتبار جاء أحد أخذ دورهم كانوا حاضرين بالمحاضرة؟
أنا عندي شهادة من كندا بالعلاج بالطاقة، جراند ماستر بيها. الرفض من الأطباء نعم موجود، ورفض بشدة يعني، وحتى يعتبروها ضمن الدجل، يابا هذا خاص، هذا أنا مدرس بالجامعات الغربية بأمريكا يقول لا هذا دجل.
السيد كمال العامري أحد الحاضرين في الندوة بين أن هناك أهمية كبيرة لهكذا نوع من الندوات الصحية والطبية في شارع المتنبي تحديدا، باعتبارها تساهم في إشاعة ثقافة مجتمعية معرفية.
الحقيقة هو هذه العلاجات غير تقليدية. محاضرة أنا كنت أحد الحاضرين فيها أضافت لي الكثير، بعض العلاجات كانت بالنسبة لي مفاجئة.
ما أهمية هكذا نوع من المحاضرات خاصة في شارع المتنبي؟ يبدو أن حالة الثقافة امتدت من الكتاب اللي تشمل أيضا حالة التوعية الصحية.
حقيقة تكمن أهمية هكذا محاضرات في ولوج أبواب غير الأبواب التقليدية، هذا جانب. الجانب الثاني أنه المثقف عادة يلجأ إلى وسائل خاصة ومحددة في علاج أي حالة، إلا أنه هذا الباب أصبح منحى جديد في ولوجه من قبل المثقفين.
هل ترى أن هكذا نوع من المحاضرات سيكون لها مريدين خاصة في شارع الثقافة شارع المتنبي باعتباره نوع جديد من التثقيف الذاتي؟
حقيقة هو مبدئيا يعد مرفوض وليس من السهل تقبله في الوقت الحاضر، لأنه أشوفه في الجانب عادة المثقفين يتم بجانب العلم وليس جانب الشبيه بالروحاني اللي هو العلاج بالطاقة، ولكن أرى شخصيا أن هكذا نوع من العلاجات سيكون لها شأن في المستقبل.
أحبتنا المستمعين، احتفل عدد من شباب ورواد شارع المتنبي بفوز الفنان التشكيلي العراقي الشاب حيدر جوهر بجائزة عالمية للرسم بالأقلام الخشبية من خلال مسابقة دولية أقيمت مؤخرا في أمريكا بمشاركة المئات من الفنانين من مختلف دول العالم. وكان لبرنامج شارع المتنبي هذا اللقاء الخاص مع الفائز الأول في هذه المسابقة الذي عاد مؤخرا من أمريكا، والذي اعتبر أن احتفال رواد شارع المتنبي أهم من أي احتفال رسمي آخر.
المسابقة كانت دعم ذوي الاحتياجات الخاصة الشديد العاقة لذا برزمة بنيو تشيرسي تابعة لبرزمة كلر، مؤسسة برزمة كلر صناعة أقلام، مؤسسة قديمة جدا وإلى صدى بالسوق. تصير كل 5 سنوات يشاركون بها 500 فنان مختلفة من دول العالم، ويتم اختيار منهم 250. بس هاي السنة صار الاختيار من عندهم 243 فنان. أنا شاركت من هنا، جتني دعوة خاصة بالشكر، أخذت المركز الأول بفضل رب العالمين وجهود أصدقائي واللي دعموني.
ما أهمية أو خصوصية هذه المسابقة؟ الكثير من الرسامين والفنانين العراقيين يعتبروها شهادة تفوق حقيقية لفنان شاب عراقي.
والله أهمية المسابقة الأصدقاء أكثر ما تكون لي والبلدي أكثر ما تكون لي. من ناحية الفنية شارك بيها هم أهم رسامين العالم بهاي الأقلام الخشبية. طلعت بها أولاً بسبب التكنيك اللي استخدمته بهاي الأقلام، خصوصية اللي استخدمتها.
شاركت بمعرض طبعاً.
إيه شاركت بمعرض.
كم لوحة؟
5 لوحات شاركت بها.
اليوم شارع المتنبي الفنانين الرسامين المثقفين يحتفلون بحيدر. ما أهمية هذا الاحتفال؟
دعم لي خاصة. يعني حتى لا يكون هذا المشوار اللي حتى يكون لي جاز آخر إن شاء الله، وإن شاء الله موعود بمسابقة جديدة إن شاء الله يكون نفس النتيجة. يعني
هل شاركت في معارض داخل العراق؟
شاركت بمعرض نظم عن طريق العراق بس كان خارج العراق في برج ميلادي بإيران. شاركت بمعرض رسم الأنيميشن في قطر، وشاركت معارض في أربيل لرسم الأنيميشن كذلك. برسم الواقعي المدرسة الواقعية اللي برسم بالزيت والألوان المائية، لكن أكو بعد الفروع تخرج. مثلا أشتغل رسم الأنيميشن هي رسوم متحركة بعض القنوات منها العربية والأجنبية.
مشاريعك المستقبلية، هل هذا الفوز سيمنحك حافزا لعمل جديد؟
المشاريع المستقبلية هو إنشاء أكاديمية هواة الفنانين اللي ما لقوا الفرصة، ما أفرادهم الظروف، الفنانين اللي ما قدروا يكملون دراسهم وعدهم بذرة الفن، لذلك نكون معهم ندعمهم. رسم الأقلام الخشبية رسم ما يستهان به، رسم متعب جدا يغاد لصبر، يعني أكثر اللوحات طولت فيه 11 يوم و12 يوم، فلذلك هو ما يعتبر للهواة اصلا، يعتبر للمحترفين جدا، لان يراد له معالجه خاصه وتكنيك خاص وشغل خاص وصبر ومذيبات خاصه.
هل له سوق في العراق؟
كل شيء ما له سوق في العراق.
يعني الرسام هنا بالعراق صعب ان يحصل على مردودات ماليه من خلال لوحات.
صعب بسبب انه هاي المود الجديده، مود لوحات الطبوع اللي جت، اللوحات اللي قامت يستوردوها من الخارج جاهزه معطره، ودائما العراقي كان يسعى وراء قوته. يعني انشاء اللوحات شوفها انشاء ثاني، لذلك كثير من الفنانين يقولون اذا طلعنا خارج العراق باليوم حصل 50 وقت. يعني ذلك يوم فنان يقول له إذا طلعت خارج العراق عن العمار اليوم حصل 50 وقت.
الآن يعني أصبحت تقريبا فنانا عالميا، هل هذه القضية ستضيف لك من الناحية المالية من ناحية الشهرة؟
لا تضيف من الناحية المالية أبدا، بس تضيف من الناحية المعنوية جدا.
هل هناك اهتمام من قبل المؤسسات الحكومية الثقافية الإعلامية؟
لا.
هل حظيت بعد عودتك من أمريكا حظيت بنوع من التكريم من هذه المؤسسات؟
لا للأسف الشديد.
حتى وزارة الثقافة ما تعرف بك؟
حتى وزارة الثقافة ما اهتمت للموضوع.
لكن شارع المتنبي هو يهتم بك. اليوم انت نجم في شارع المتنبي.
الاخوه بشارع المتنبي احسهم وزارة الثقافه، لذلك احنا ان شاء الله ما نحتاج لوزاره.
شارع المتنبي. أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية وجولة في أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم. شارع المتنبي. شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع
الشائع المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرحها الأشعار.